يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا لإخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. وكالعادة بنكرر أنه القرآن والسنة يعني خير ما يمكن أن نرجع إليهما، خاصة في عصر الفتن والأزمات، ونحن الآن يعني في أحوج ما نكون أو أحوج ما نكون للقرآن والسنة لنخرج من ما نحن فيه من امتحانات وابتلاءات وفتن وأزمات. هيساعدنا على الاستعانة بالقرآن والسنة ضيفان كريمان، حبيبنا وشيخنا كلنا فضيلة الشيخ حافظ سلامة، مرحبا بيك.
أهلا بكم.
مرحبا بيك شيخ حافظ في قناة الحافظ. عالمي. وأخونا وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد عبد السلام، مرحبا بيك.
بارك الله فيك. حفظكم الله.
احنا عندنا سلامين، سلامة والسلام، فيعني نتمنى ان احنا ننعم جميعا بالسلام. طبعا نبدأ بفضيلة الشيخ حافظ، يعني سعداء بيك وفرحانين ومبسوطين، وعاوزين اسم حضرتك حافظ، ولكل يعني انسان حظ من اسمه، واحنا اسمنا قناة الحافظ
الحمد لله.
حسسنا ازاي انه الاسم ده كان له بصمة على شخصيتك والمعاني المختلفة اللي حسيت بيها لمادة حافظة وشعرت بيها في الاسم، عشان لعلنا يعني نتمسح ونطلب من الله عز وجل أن ننال يعني هذه المزايا المرتبطة بالاسم.
كل من علي حافظ. فهذه آية من كتاب الله تبارك وتعالى. حقيقة نتمنى من الله تبارك وتعالى أن يكون لنا نصيب من هذا الاسم، وبالتالي نتمنى من الله أن نكون كذلك في كل أعمالنا، نتجه إلى الله ونحافظ دائما على كل شعائر ربنا أمرنا بها.
طب احنا عاوزين نعمم المعنى، يعني احنا الآن في فتنة وبلدنا في أحوج ما تكون لأن احنا كلنا نكون حافظ وأن احنا نحفظها ونحافظ عليها ونحمي الثورة ونحمي الفرصة المتاحة لأن يكون في هذه الثورة يعني نفع للإسلام وللمسلمين ولما في الإسلام من عدل وسلام وأمان لكل من يوجد على أرض مصر. إزاي بقى نحافظ على هذه المزايا أو هذه الفرصة الطيبة التي يعني قد لا تتكرر؟
من الأمانة أن مصر أمانة في أعناقنا جميعا، وسلامة مصر أو مستقبل مصر ده كذلك أمانة في أعناقنا، وأنا دائم بنادي لكل مواطن على أرض مصر لابد يعلم أن مصر دي عزيزة علينا جميعا، نفتديها بأرواحنا، وكلنا يتمنى أن مصر ما قبل 25 يناير خلاف مصر بعد ثورة 25 يناير. لقد سئلت كثيرا عما يسمى بثورة 52، فقلت ده انقلاب عسكري وليس ثورة، إنما ثورة التي انبعثت من الشعب وخرجت من كل قرية وكل مدينة وكل محافظة، الكل كان سائر والكل كان بيطالب بالتغيير والكل كان يهدف إلى الحرية والكل كان حريص على أن مصر ما قبل 25 يناير خلاف مصر تكون بعد 25 يناير، نرى الحرية ونرى العدالة ونرى كل مواطن أخذ حقه ونصيبه من أرض مصر. وقلت كثيرا في كثير من المناسبات وأعلنها دائما يا أخوانا، اللي بيبني بيت بيبني من الأساس. ومن أفمن أساس بنيانه وأتقوى من الله، إذن لابد نبدأ الأساس بتاعنا بقى من جديد على تقوى من الله تبارك وتعالى. لابد نغير كل ما كنا عليه من قبل، لابد نعلم حلم اليقين أن لنا تراث، هذا التراث لابد أن نحافظ عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمران لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. علينا اليوم لابد نعود مرة ثانية إلى كتاب الله وسنة رسول الله الذي هاجرناه من قبل، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. عاوزين نتغير، هنغير الأمام، هنغير تاني ونعود إلى كتاب الله وسنة رسول الله عشان ربنا يرضى عنا. والله والله ما انتصرنا في أي معركة، واجهناها إلا من خلال توكلنا على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره سيجعل الله بعد عسر يسرا. ما أحوجنا أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. وبالتالي أقول لكل مواطن على أرض مصر، عاوزين نشعر إن احنا اتولدنا من جديد بعد طغيان زاد عن 60 عام، فلا أقل نرى النور النهاردة في كل مرفق من مرفقنا.
جزاك الله خيرا وجعلك من الحافظين المحافظين.
آمين.
على الفرصة والثورة، ويعني عافانا الله من الانقلابات.
آمين.
شيخ محمد، أنا وفضيلة الشيخ حافظ بيتكلم السلفة انتباهي ملمح كده، يعني نصف فكاهي، هو بيقول انقلاب 52.
نعم.
فانا لقيت انه طلعت انه انعدال 25
ما شاء الله.
يعني 12 52 معكوس بتاعها 25، يعني الاثنين والخمسة غيروا الوضع
ما شاء الله.
ف 52 اصبحت
25.
فاحنا قلنا الاسم السلام والسلامة.
نعم.
واحنا الان محتاجين يعني هذا السلام.
نعم.
السلام الاجتماعي كما يقولون. واحنا لو بحثنا في القرآن وفي الأحاديث وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنجد انه مساحة السلام والأمان والطمأنينة والأمن كنصوص كثيرة وأكثر من كيف يعني نوجد ونحافظ على القدر الموجود ونزيد منه من السلام الموجود، واحنا في قدر الان من القلق.
نعم.
وفي قدر من التوتر والخوف وعدم الطمأنينة لمآلات الامور.
نعم.
فكيف يعني نحافظ على السلام والسلامة.
نعم.
في هذه المرحلة من اسميكما يعني.
الله يبارك فيك وحفظك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فيعني الحقيقة يلزمني أن أجيب على هذا السؤال، لا سيما أنه سؤال كما عهدنا دائما من فضيلة الدكتور عاطف، يعني يصيب الصميم كما يجتهد دائما في استخراج الوقائع والحقائق ممن يحاوره. ولكن أود أن تعتبرني فضيلة الدكتور حاضر غائب، لأني الحقيقة ما جئت إلا لأستمتع بهذا اللقاء وأستمع إلى شيخنا وأبينا فضيلة الشيخ حافظ، لا سيما أنه يمثل تراث ويمثل تاريخ لهذه الأمة. ولكن على طريق هذا التحويل أقول مقابلة أيضا مع السؤال، أن هذا التاريخ وهذا التراث يعطينا الإجابة. الأمور حينما توضع في نصابها الصحيح ويعطى كل ذي حق حقه ويفهم معنى الحرية الحق وليست الحرية المطلقة التي تعني الفوضى، ويفهم معنى الواجب الذي يجب علي أن أؤديه والحق الذي يلزمني أن أطالب به ولا أتعداه، وأن يفهم معنى أولويات المرحلة وأولويات الأمور، وأن يفهم قضية في غاية الخطورة تعاطف، وهي مسألة المأمول والمتاح والتحرك بين هذين الطرفين. إيه المأمول أمامي أو المأمول لي، وإيه المتاح أمامي الآن حتى أتحرك فيه لتحقيق هذا الأمر. لا شك أنها فرصة لا تضيع إن أحسن استغلالها، أما إن أسيء استغلالها بإساءة هذه النعمة، بإساءة هذه الحرية كاستخدام بالعبث في مقدرات هذا البلد، في من يتلاعبون ويستخدمون المواقف لتحقيق مآرب خاصة سواء كانت لهم شخصية أو كانت لهم منهجية، هذه الأمور إذا استطعنا أن ننتصر على أنفسنا وننحيها جانبا ستكون الفرصة متاحة لتحقيق السلام الأمني الفعلي. ونسمع جميعا أن قول ربنا، وأنا يعني آسف أن أنا تكلمت وخالفت عهدي مع نفسي، الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى الأمن اللي احنا عايزين نصل إليه والسلام اللي بنسعى جميعا إليه يعتمد على قطبين أو أصلين أساسيين، وهما الإيمان وعدم الظلم. وأرجو أن تعتبرني حاضر غائب، بارك الله فيك دكتور عاطف، وأسعدنا بسماع التاريخ في التعامل مع التغيرات.
أعتبرك حاضر غائب. غائب لما بسأل فضيلة الشيخ حافظ وانت غائب، حاضر لما بسألك وبنسمعك سوا.
ما هو الكلمتين دول اللي عايز اقولهم، مش عايز اقطع عن كده عشان نسمع، لان الشيخ حافظ يعني حضر او حاضر وعايش مجموعة انظمة ومجموعة احوال ومجموعة امور ومجموعة تقلبات وتعديلات، فيعني ان شاء الله ننتفع بالكلام معه.
انا هسمع نصيحة الشيخ محمد عبد السلام ولن افعل بها فضيلة الشيخ حافظ، لانه يعني احنا احوج ما نكون لان احنا نتابع السيرة الذاتية بتاعت حضرتك وقراءتك للتاريخ اللي عصرته على مدار 85 سنة عمر حضرتك، لكن الاولويات اللي هو لسه كان بيتكلم عليها تجعلنا نتكلم عن المأمول مش على التاريخ مرحليا. والتاريخ اول ما نظبط الحاضر والمستقبل هنرجع بقى نذاكر التاريخ، بس احنا هناخد من التاريخ ما يصنع لنا المستقبل
ان شاء الله.
فهسأل بقى حضرتك السؤال من وحي الحوار ده او النقاط دي. حضرتك عاصرت ما قبل او احداث فلسطين وما حدث فيها، ثم وانت لسه يعني في البداية، واعقاب الحرب العالمية قبلها الحرب العالمية الثانية، ثم الثورة وعانيت منها واعتقلت وسجنت، ثم عصرت الهزيمة في 67 أو النكسة، ثم عصرت انتصار 73، ثم عصرت انتصار 25 يناير 2011. في أعقاب كل هزيمة أو كل نكسة أو كل انتكاسة أو كل ابتلاء أو امتحان أو فجيعة كان بيبقى فيه مراحل ودروس وعبر وخطوات مفروض نعملها. وفي أعقاب 73 كنصر مر علينا لعله الوحيد، كان فيه واجبات بعد كده، يعني كان الحرب والاستعداد ليها وأثناءها كان فيه نوع من الجهاد، ثم جاء نوع من الجهاد بعدها، وكان أثناء ثورة 25 يناير كان فيه جهاد، ثم الآن نحن في الجهاد الأكبر، جهاد التغيير اللي حضرتك أشرت إليه. إيه المبادئ أو الأسس اللي نعتمد عليها في التغيير؟ هل نغير بقوة؟ هل نغير بلين وتدرج؟ هل نضع أولويات ونركز فقط على عظائم الأمور وأهمها، ولا نصلح في كل المسارات ونغير في كل المسارات؟
النهاردة ايه في الايام؟
النهاردة الاحد.
ويوم ايه النهاردة؟
النهاردة الان بقى داخلين احنا على يوم النكسة.
النكسة هي كانت تاريخها كام؟ النكسة كانت يوم 5 يونيو 67.
5 يونيو.
النهاردة 5 يونيو. النهاردة 5 يونيو. انا برجع تاني الى 5 يونيو 67. انا ما بعتبرهاش انها نكسة، انا بعتبرها وكسة، بل مؤامرة تمت على ارض مصر وعلى المسجد الاقصى والقدس والارض المقدسة، وكذلك في الجولان وفي لبنان. كل هذه المراحل التي تمت في 5 يونيو 67 ما هي إلا مؤامرات، ولأني مصري وعلى أرض مصر أقول أنها مؤامرة تمت باتفاق مع الأعداء. يوم 5 يونيو ومعلوم ان الجيش الاسرائيلي سيقوم بالضربة الاولى على مطارات مصر صباح 5 يونيو بعد اول نهار. الليلة دي كان كل القيادات سهرانة في حفل ابن الوزير الى ما بعد منتصف الليل بين الكاس والطاس. دولة تعلم ويعلم رجالها ان العدو صباحا هيصبحهم، يبقوا كلهم قاعدين قيادات الجيش في حفلة عرس. سلاح الطيران بتاعنا طلعناه من الحظائر بتاعتنا عشان يجي الطيران الإسرائيلي يدمروا على الأرض. عبد الحكيم عامر طلع بالطيارة عشان محدش من الدفاع الجوي يطلق أي طلقة مدام سيادة المشير في السماء. أنا عجبني حقيقة كتاب البحث عن الذات اللي مألفه كان محمد أنور السادات اللي كان نائب رئيس جمهورية، بيقول أنا يوم 5 يونيو قمت من النوم بفتح الراديو على إذاعة لندن، سمعت المذيع بيقول أن الطيران الإسرائيلي قام بالضربة الأولى على مطارات مصر، فأنا قمت ورحت خدت حمام وحلقت دقني، وكان عندي عربية فيت كنت شحتها من المخابرات، ورحت على القيادة وجدت عبد الحكيم مخدد كده وجمال عبد الناصر عامل كده مخدد. انا رحت له حوالي الساعة 11، فلما جيت بقول له ده ايه الحياة يا عبد الحكيم، ما ردش عليا. راح يقول لي جمال عبد الناصر بقى نائب رئيس جمهورية.
ما كانش في الوقت ده لسه نائب رئيس جمهورية،
كان رئيس مجلس الشعب. كان رئيس مجلس الشعب وبعدين بقى نائب رئيس جمهورية وبعدين بقى رئيس جمهورية. يعني راجل كان مسؤول في الدولة وكما يقال من رجال الانقلاب، راجل مسؤول في مصر هذا مستوى حتى مش قادر لما يسمع حتى النبأ ينزل قبل ما يحلق دقنه.
هو برضه حضرتك نذكرك بحاجة انت أدرى بها مني، هو كان اللي بيقال في وسائل الإعلام ايه، ان احنا كأننا منتصرين، اسقطنا 10 20 30 100 طيارات وعملنا وسوينا لو تذكر. يعني ما يقال كان في الإعلام في هذه الأوقات كان خلاف ما يحدث على أرض الواقع.
هذا كلام إحنا بنقوله كشعب، إنه مش يقوله المسؤولين الكبار. أنا لو كان بيهمني بلدي وأنا مسؤول عنها، أنا رئيس مجلس الشعب، يعني أنوب عن الرئيس في غيابه.
ما احنا عارفين ان حضرتك صحيح مش هتحلق دقنك.
نعم
مش هتحلق دقنك.
ده انا مش هحلق دقني، اللي هو الراجل الحريص يعني.
هو ده مين بقى اللي مربي لحيته؟ لو صاحي من النوم هيتوضى، هيتوضى بسرعه ويروح بقى يشوف الاحداث ايه.
لما مثل مثل هذا اليوم اللي كل الاجهزه منتظره الضربه الاولى، فهو نايم وقام على مهله. أما الثاني عبد الحكيم ما كان طهران في إنشاص. بقى دول كانوا حكام، بقى دول كانوا مخلصين للبلد. أنا بعتبر هم أرادوا متعمدين أن يتركوا البلد للطيران الإسرائيلي يفعل كيف ما شاء. إحنا اللي اخترنا المواطنين اللي كانوا موجودين على أرض سيناء، واللي كان شارون وامثاله بيحفر لهم الخنادق ويدفنهم احياء. كانوا احنا فين المسؤولين؟ دول مجرمين حروب ويجب ان يحاكموا. حسين بتاع الاردن راح سلم القدس وما حولها دون ان تطلق صرخه واحده. القدس وجميع الأراضي اللي كان في حيادة الملك حسين سلمها للأعداء. دي كانت مؤامرات، ما كانتش حروب. العسكري المصري أو غيره من جنود الأخواننا في البلد العربية ما هوش جبان، ولكن عندما يجد الخيانة. أنا حضرت 48 لما كانت العصابات الإسرائيلية الله يرحمه الإمرة واي أحمد عبد العزيز يوم 15 مايو سنة 48، لو جبنا الصحافة القديمة نجد بالبنص العريض أن مطرحة الهون تذك تل أبيب. ده كان الامرار احمد عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. الكتيبه بتاعته كنا كل يوم الصبح نسمع تقدمها، تقدمت احتلت كذا، انحرت كذا، كان كل يوم الصبح. من الذي حال بين استمرار احمد عبد العزيز وجميع الكتائب اللي كانت موجوده في حرب 48 تامر حكام العرب حينذاك، والملك عبد الله ملك الأردن كان عاملينه هو قائد الجيوش العربية، وتآمروا في الهدنة اللي عملوها، وبالتالي خسرنا بعد ما توغلنا وخدنا أراضينا. دي كلها مؤامرات ودي كلها خيانات، وإحنا بنسمع ولازلنا بنسمع الخيانات بتاع هؤلاء الحكام. وانا من شهرين قدمت بلاغ للمستشار عبد المجيد محمود، وبقوله على الهوا دلوقتي، متهم فيه محمد انور السادات ومحمد حسني مبارك بالخيانه العظمى، وبطالب وبقول اهو على الوسيله لابد الطلب اللي مقدمه والبلاغ اللي مقدمه لابد يتم التحقيق فيه والمساندات حاضره.
طب ايه النقاط اللي انت يعني؟
لا دي بقى السر في لغايه النهارده موجود في البلاغ. بعد التحقيق هنبدا تسمعوا قنابل غير موقوته هتنفجر باذن الله. انا قدمت في يوسف بطرس غالي اللي كان خد حكمه من يومين ثلاثة، أنا اللي مقدم البلاغ وأنا اللي مقدم المساندات ضد يوسف بصرص غالي، والقضية دي هي أنا المقدم مساندتها. دي قضية من القضايا، ربنا وفقني واجيب المسندات اللي ما كانش حد يقدر يجيبها جبتها والحمد لله.
70 مليون بتوع الحكم دول هناخدهم ازاي؟
مين
70 مليون
بتوع مين؟
بتوع الحكم بتاع بطرس غالي، مش في 30 سنه و70 مليون؟
30 سنه و70 مليون. ال 70 مليون دول بالعربيات اللي هو اخدها وزعها على المحاسيب.
لا يعني هنعرف ناخد 70 مليون فعلا ولا ده
هو دلوقتي مستخبي في لبنان وهيطلع من لبنان الى لندن كلاجئ سياسي عشان يهرب عشان ما يعرفش نجيبه، ولكن نقول له حياة ابوك برضو هتيجي غصب عنك.
وحياة ابوك دي حلف ولا ده وعيد؟ لا. وحلف ولا وعيد ده عشان الشيخ محمد بيبص لنا؟
لا ان شاء الله باذن الله هنجيبه باذن الله.
ان شاء الله
ما نقولش ما نحلفش بأبيه يعني.
طيب كلها خيانات.
خلينا طب انت رفعت على الرئيس محمد انور السادات وحسني مبارك، وليه ما رفعتش على رئيس عبد الناصر مع انك انت قلت خيانه برضو من شويه، وهو الرجل اعتقلك وسجنك؟
والله انا ما بقولش بالذنب، يعني اعتقلني اهل وطن في سبيل الله تبارك وتعالى.
مده قد ايه قعدت معتقل في ايام عبد الناصر؟
نعم
اعتقلت مده قد ايه؟ سجنت كم
في عهد عبد الناصر؟ خدت 20 شهر الا يوم.
20 شهر الا يوم
بيوم.
نعم.
وفي عهد السادات
وكانت التهمه الحمد لله لاني بحفظ القران الكريم في صحن مسجد الشهداء. لما روحت النيابه بيحقق معايا بقول له تحفيظ القران تهمة وعاقب عليها؟ قال لا. قلت له ما انت جايبني ليه؟ قال اسأل اللي جابوك مش انا.
ما قالكش انت اخوان؟ او عاملك على انك اخوان؟
لا انا الحمد لله بحب كل الجماعات ولكني لم انتسب اليها.
في هذه الفترة يعني اعتبروك اخوان؟
لا ما اعتبروش اخوان، اعتبروني بحفظ القرآن في صحن مسجد الشهداء.
طب لا شويه كانوا بيعتبروك اخوان، يعني هم بيعتبروا ان تاريخك كان بدايتك مع الاخوان.
لا انا بدايتي مع شباب سيدنا محمد.
ما هو دي جزء كان من الاخوان منشق.
منشق ولكني انا حضرت شباب سيدنا محمد، وبالتالي شباب سيدنا محمد اخوان، جمعيه شرعيه، سلفيه، خلفيه. اهم شيء عندي هل لهم كتاب غير كتاب الله؟ ألهم سنة غير سنة صلى الله عليه وسلم؟ اختلفنا فيما بيننا، ولكن في النهاية ده شافعي، ده حنفي، ده مالكي، ولكن كلنا الحمد لله من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا مصدرين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب بمناسبة الدروس والعبر، النقاط عشان لا نكرر المأساة، لا نكرر مأساة 48، نعمل إيه؟ يعني بنقول إن حتى لا يتكرر 48، وبعدين أسألك على 67. حتى لا تتكرر 48 في الايام.
والله والله احنا بنجيب الايام دي البلاد اللي هي عاوزه تتحرر، الشعوب عاوزه تتحرر. هشوفنا اخواننا في تونس، ثم في مصر، ثم في اليمن اللي هو عبد الله صالح في الحادث من كام يوم، وراح في السعودية عشان يتعالج هناك. أنا بسأل سؤال بقى، بتاع تونس في السعودية مجرم أجرم في حق شابه وراح في السعودية، وده التاني بتاع اليمن راح للسعودية، هي ملجأ هناك؟
لا ما يمكن دي شطارة منهم، عاوزين يخدم الشعب، بيحققوا لهم الهدف. دول كانوا عاوزينه يمشي مشي، ودول كانوا عاوزينه يمشي اهو مشي، فهم خلوه يعني ما لو مش لاقي مكان يمشي فيه ما كانش مشي.
انا بقول برضو يعني
انا كنت بسال حضرتك على 48 عشان ما ننساش السؤال.
الارض الطاهره لا تحمل هؤلاء لانجاز، دول مطرودين من شعوبهم للجرائم التي ارتكبوها في حق هذه الشعوب، فكيف يكون ملجأهم في أرض الحرمين الشريفين، لا لا، دي أرض مقدسة لا تقبل إلا الأطهار. في بلاد تانية بتاخد مثل هؤلاء المجرمون، ولكن أرض مقدسة لا يدخلها إلا الأطهار، وبالتالي
لا يمكن رايحين يتوبوا، ما دي أرض التوبة.
التوبة مفتوحة.
أزلت ليه أتتخل؟
ساعدني ساعدني يا شيخ محمد.
احنا يعني اللي انا فهمته من سؤال فضيل الدكتور عاطف ان عايزين كما كانت الفرصة سانحة في 48 ان الجيوش العربية تعيد هذه الارض، وضيعت هذه الفرصة، فاحنا الان ايضا في فرصة ومش عايزين نضيعها، فعايزين من خبرة حضرتك ايه اللي يلزمنا ان احنا نعمله عشان ما نضيعش الفرصة، مش كده دكتور عاطف؟
تمام.
ايه اللي يلزمنا نعمله عشان ما نضيعش الفرصة؟ السلبيات كثيرة، واللي خانوا الأمة وخانوا ربهم كثيرون، ولكن احنا عايزين نعرف ايه اللي نعمله عشان ننتفع بالفرصة اللي احنا فيها الآن.
اولا لابد ان تسود العدالة ونستمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم،
لو استمعنا الى قول النبي وعملنا بقول النبي
صلى الله عليه وسلم
صلوات الله وسلامه عليه، سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتله. هل كنا نتوقع أو نظن واحد من الشعب كان يقدر يتجرأ على محمد حسني مبارك أو غيره من هؤلاء الرؤساء؟
لا.
لو قلنا في مواجهتهم كلمة الحق، أنا دخلت في السجون كتير والمعتقلات كتير، ولكن بفضل من الله تبارك وتعالى لم أدخل مرة بجريمة من الجرائم. لقد قال مفتش الأمن الدولة وكان اسمه زكي جبران سنة 50 بيقول في التقرير الموجه للنيابة ان حافظ السلامة ده سنة 50 حافظ السلامة ده مش عاجبه اي نظام من الانظمة الموجودة والحكام. عاوز ايه يا زكي؟ قال ده عاوز يعيد الحكم الاسلامي وتطبيق الشريعة، وعشان كده اي حكومة تشكل لابد هو بيعترض عليها. اما خدان على النيابة والنيابة بتحقق معايا، شوف ادي تقرير الامن بيقول عنك ايه، تقول يعني وانا اتخلى عن كتاب الله وسنة رسول الله؟ اسمعني بقول لرئيس النيابة، انت اسألني وانا اجيبك، فكل ما يسألني سأل أقول قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، قال لي بقول لك سيبه اللي يجيب، قال الله تبارك وتعالى قال الرسول، قال لا 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 أنا أخش النائب العام، أنت كل ما أكلمك تقول لي قال الله رسول الله، دخل النائب العام وكان فيه حرية، قال اللي يقول لك عليه اكتبه، قال لك أي قولها، قال لك حديث قوله. بعد ما خلصت التحقيق خد التعيين وبيع النائب العام، النائب العام قال يفرج عنه من سرايا النيابة. بصيت لرئيس النيابة يا سلام، لقد انتصر قوي الله واستبات على قوي الله وقوي رسول الله مثلا. يا اخوانا الحق حق ان يتبع، ولكن لابد من كل مواطن حر في ارض مصر لابد يعود الى كتاب الله، ونفتخر دائما بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. والله 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 ان لم اكن مسلما لتمنيت ان اكون مسلما، لان المعين الذي تحت ايدينا والتراث الا هو كتاب الله صلى الله عليه وسلم. علينا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اليس هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عندنا الزاد وندور في زاد من الخارج. انا عندي بيدوروا على الدستور النهاردة. لا انا عندي الدستور جاهز. الدستور في عهد المرحوم الدكتور صوفي ابو طالب وعد الدستور وكاملا مش عاوز لا فلان ولا علان. جاهز الدستور على التنفيذ. ومعروف ان رفعت المحجوب اللي حط في الادراج ولكن هو موجود الان وتحت ايديا نسخه منه عشان ما حد يدور على الدستور وبعدين يقول نغير الدستور عاوزين نرجع. لا يا اخويا الدستور جاهز مش عاوز لا بحث ولا تنقيب. بس نشوف الدستور ده اللي عاوز نشوفه ابو طالب واقر وقتها مجلس الشعب. تعالوا نرجع اليه شو بيقول ايه.
يعني قدم للشعب لمجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه.
ايوه
وصوت عليه
ولكن رفعت المحجوب حط في الادراج وعشان كده جالي وقتها الله يرحمه صلاح ابو اسماعيل وغيره وقالوا الدستور الان اتحط في الادراج وعشان كده انا طالبت في سنه 85 بان اقوم بمسيره خضراء لاعلن تطبيق الشريعه الاسلاميه. ولكن للاسف محمد حسني مبارك جمع ابو غزاله وجمع احمد رشدي ده كان وزير الداخليه وده وزير الحربيه لهم هنواجه الراجل ده ازاي اللي هيطلع بالمسيره الخضراء. وبالتالي الحمد لله انتصر الحق على الباطل وان شاء الله ربنا يوفقنا دائما للعمل في صالح مصر ومستقبل شعب مصر.
امين. طيب نعود للمستقبل. انا سألت حضرتك عن الدروس والعبر اللي احنا مفروض ناخدها من الاحداث الكبرى 48 67 73 ونحن الان في اعقاب ثورة 25. دور العلماء ولم شمل العلماء. انت حضرتك قلت ان احنا محتاجين العدالة والحرية وعدم الظلم ومحتاجين نعلي شعار القرآن والسنة ونحترم ما جاء بهما ونعمل به. فكيف نبدأ من ونحدد دور العلماء بكل أطيافهم عشان الثورة ونجاحتها المأمولة تتحقق؟ الآن في بعض الفرقة، في بعض التشتت، في يعني عدم اتحاد على كلمة واحدة.
والواجب على إخواننا العلماء ربنا يهديهم جميعا ويوفقهم للخير. احنا الذات بتاعنا هو العلماء، ملح الطعام بتاعنا هؤلاء العلماء. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك لنا هذا التراث تركه عشان علماء يحملوا هذا التراث وأمانة يحملها هؤلاء العلماء. وبالتالي احنا برضو بنقول مرارا وتكرارا ان علماءنا لابد من كل منهم يعلم علم اليقين ان هذه الرسالة رسالة الانبياء والمرسلين ربنا استودعها في قلوبهم عشان يبلغوها للناس. وبالتالي عاوزين الازهر ده التراث الكبير بتاعنا، ده التراث اللي قدر يخدم الدعوة الإسلامية على مدى أكثر من 13 قرن. الأزهر ده منارة للعالم كله. الأزهر ده خرج عتاولة العلماء في العالم كله. احنا عاوزين نعيد للأزهر مكانته الأولى، الصدارة الأولى. العالم كله في أمس الحاجة هي الأزهر. وبالتالي عندنا الآن علماء بفضل الله تبارك وتعالى عاوزين نحافظ عليهم ده التراث اللي باقي عندنا لابد نحافظ عليه، وبالتالي لابد نمد هؤلاء بكل امكانياتنا. انا كنت عامل معهد الدعاء، كنت بجيب اكبر علماء في ذاك الحين عشان يقوم ده بيدي حديث، ده بيدي تفسير، ده بيدي فقه، ده بيحفظ، وهكذا. كان والله الامراء اللي موجودين الان على الساحة اتخرجوا من هذا المعهد.
كان المعهد ده فين؟ في السويس؟
كنت عامل في السويس. واستمر الحمد لله، وهو خرج امراء كتير. وكان الشيخ محمد الغزالي رسالة، الشيخ المطيعي رسالة، كل واحد كان بيأدي دوره، وبالتالي الحمد لله أتى الثمار بتاعته. عاوزين نعيد تاني مثل هذا المعهد، وأنا مستعد بجميع تكاليفه وكل ما أجيبهم، مش عاوز حد ولا مليم. وبالتالي عاوز يبقى إلى عالم من دول اللي هو متخرج الآن من الأزهر، يوم يقعد عندي كما كان الله يرحمه الشيخ حسن أيوب والشيخ محمد الغزالي لما كانوا عاملين معهد التدريب فوق مسجد عمر مكرم في التحرير، كل أسبوع في أثناء حرب الاستنزاف كنت كل أسبوع باخد عربية تبوس كاملة من هؤلاء الدعاة، وكانوا بينتشروا في الوحدات العسكرية حتى يرفعوا الروح المعنوية. العلماء دول باعتبرهم ملح الطعام، عاوزين نشد من أذنهم، عاوزين دائما يكونوا في المقدمة في كل مكان. دول بقول دول التراث بتاعنا اللي يجب ان احنا نحافظ عليه. وبالتالي الأزهر ده وجوده في مصر انا بعتبر دي مكتب كبير لمصر، وبالتالي لابد نحافظ عليه، ولابد نعمل بقدر ما نستطيع من رفع شأنه. انا اسأل سؤال برضو هو للتاريخ، الله يرحمك يا عبد الحليم يا محمود، انا كنت الحمد لله مستشار بتاعه للمعاهد الأزهرية، استمريت في عهد الدكتور عبد الحليم الله يرحمه، وعهد النمر اللي كان شهور، وعهد الدكتور بصار، وفي عهد الشيخ اللهم صل على سيدنا محمد اللي بعد البصار.
حصلت الشيخ جاد الحق ولا ما
حصلت؟ جاد الحق. والله 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 وللتاريخ كنا في مؤتمر في الكويت وراجعين مع بعض في الطيارة، بيقول لي يا حافظ ما تستمرش زي ما كنت ليه مستشار، انا محتاج كذا وكذا وكذا وكذا. والله يا دكتور انا الان عندي مدارس، ومدارس انا مشرف عليها، فمش عاوز يعني واخده وقت كتير، انا لسه بنشي مدارس وبنشي معاهد دينيه كذلك في السويس. اول معهد ديني انشي في السويس كان الحمد لله على يدي، وبالتالي خرج الان دكاتره وخرج علماء كبار. برضه بقول لابد ايدينا كلنا في ايد الازهر لكي يرتفع صوت الازهر. كنا زمان بنقول فيرتفع صوت الازهر، كنا بنقول زمان لابد ان ننهار بكذلك ونحط ايدينا في ايد بعض عشان نرفع من شان الدعوه.
طب حضرتك ما تيجي نتكلم على الجهد العملي، انت معروف انك انت مش رجل كلام، انت رجل فعل، بتنزل للميدان وتفعل وأفكارك بتحولها لعمل خيري ميداني أو عمل جهادي أو عمل دعوي ميداني. إزاي تتبنى حضرتك وإحنا معاك عمل ما يجمع جميع العلماء وجميع الأطياف تحت راية الأزهر؟ إزاي نعملها عملي؟ ممكن الصبح تعمل إيه؟ تروح لمين وتعمل إيه؟ وتعمل وقفة فين؟ ونعمل مليونية للأزهر، أو نعمل تجميع تبرعات لأفكار لخدمة يعني توفير ميزانية ضخمة للأزهر، غير كده من أفكار أو أي أفكار أخرى ممكن تتعمل عمليا؟
أقول برضه بكل أمانة،
تفضل.
الله يرحمك يا دكتور عبد الحليم يا محمود، وأتحدى أي واحد يقول لي كم كان عدد المعاهد قبل الدكتور عبد الحليم محمود؟ كم عدد الكليات اللي كانت ما قبل عهد عبد الحليم محمود؟ وكم آلاف المعاهد التي أنشأت في عهد عبد الحليم محمود وكذلك الكليات؟
هو
ما كانش عندنا المعاهد ولا الكليات.
ضعف الأعداد أضعاف مضاعفة.
نعم؟
ضعف الأعداد أضعاف مضاعفة.
بالتالي الله يرحمه الدكتور عبد الحليم قال كمستشار المعادنية: يا حافظ روح دور لي في أي قرية أو في أي مدينة محتاجة إلى معهد ديني هم يتنازلوا على الأرض ويجيبوا الأرض وإحنا نبني المعاهد. كان الحمد لله الدكتور عبد الحليم ببركته يعني ثقة الناس فيه كان بيروح بيجيب ملايين الدولارات، وبالتالي كان بنبني المعاهد في كل قرية وفي كل مدينة. وبالتالي للتاريخ وللأمانة هؤلاء اللي أول مرة بيسأل، لما انتقل إلى رحمة الله جه مكانه مؤقت الدكتورة منعم النمر، بيقول المدير بتاعه كان اسمه الشيخ موسى، بيقول له يا شيخ موسى فين الفلوس الرصيد اللي عندك اللي كان بينفق منه الدكتور عبد الحليم محمود على الفقراء والمحتاجين؟ قال له خلص. قال له ازاي؟ راح فين المال؟ قال له اصل الدكتور عبد الحليم رحمة الله عليه اقولها لله وللتاريخ لكل مشاهد، قال الدكتور عبد الحليم كان الكشف بتاع المرتبات يمضي عليه ما عرفش يمضي على ايه، كل المكافآت كل العلاوات كل يمضي عليه وانا اروح استلم الشيكات. وبالتالي ما كانش بياخد ولا مليم من ميزانية الازهر. مليم بيعمل كان بياخد من ايه يا شيخ موسى؟ اذا كنت بتقول الفلوس اللي بتجيله ده هي كان بيديها لك وتوزعها، ادي لده 100 جنيه ادي لده ايدك. وما كان عايش ازاي؟ قال لي انه كان حتة ارض ابوه سابها له كل شوية يبيع فدان يبيع اثنين ويقعد يصرف فيه لغاية ما يخلصوا. والله 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 وللتاريخ لما الدكتور عبد الحليم حصل كلام وحديث بينه وبين السادات عشان القانون بتاع الأحوال الشخصية بتاع جهاد السادات وقدم استقالته ومشي، أدور عليه مش لاقيه، قالوا ده في اسكندرية. والله 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 دخلت عليه في الشقة بتاعة اسكندرية وجدته كده حاطط لي كده زي البرش كده هو وحاطط ملاية ومش عارف ايه، الشقة كلها فاضية مفيش غير الصالة حاطط فيها الفرشة كأن واحد مسجون. بقى ده شيخ الأزهر، ده الراجل شيخ الأزهر نايم في هذه الصالة. الراجل رحمة الله تبارك وتعالى كان رجلا زاهدا، وعشان كده ربنا كان بيبعث له البركات. ويتحدى كل ما في الأزهر يقول لي كم كان عندنا من معاهد قبل عبد الحليم محمود وكم كانت بعده وكم كليات انشأت في العالم. فالعالم كله والله العالم كله مستعد يساهم بكل الامكانيات لرفع راية الازهر مرة ثانية، ليعود الازهر الى المكانة المرموقة في العالم، العالم كله في حاجة الى الازهر، وعودة الازهر الى مكان الينبوع اللي كان بيمد العالم كله بالعلماء ما احوجنا اليه.
اذا الازهر هو وسيلة لم الشمل للعلماء جميعا.
نعم.
والاهتمام بالتعليم الازهري.
نعم.
اللي انا فهمته انه يعني الاهتمام اكتر بالمعاهد الازهرية وما شابه ذلك عشان نخرج جيل من العلماء الافاضل المستوعبين الدين المخلصين ليه. تمام؟
نعم.
طيب موضوع الفتنة الطائفية، انت يعني ثوري شوية، ثوري كتير عنا انا والشيخ محمد، احنا يعني السن خلانا يعني هادين شوية، انما حضرتك لسه شباب
ما شاء الله
سائر.
ما فيش حاجة اسمها فتنة طائفية،
فاحنا عاوزين بهدوء ازاي ننزع هذا الفتيل، لان الاعداء عاوزيننا نخبط في بعض.
انا بقول فضل. بقول ما فيش حاجة اسمها فتنة طائفية، ده احنا اللي بنصنع الفتن الطائفية، وبالتالي عاش الأخباط مع إخوانهم المسلمين 14 قرن. كان بيجلس جنبي في الفصل أنا فيه زميل قبطي، وبالتالي ما كانش فيه حاجة اسمها فتنة طائفية، لأن كلنا مواطنون على أرض مصر، وكلنا نسيج واحد، لنا غايتنا واحدة. إنما يعني شوية قيادات كنسية وشوية العيال اللي موجودين في أمريكا اللي بيقال عنهم أخباط المهجر هم اللي عاملين هذه الزوبعة، وبالتالي هم اللي بكرة هيندموا عليها، لأن إحنا مش عن المبروك. كل مواطن على أرض مصر لابد ياخد حقه زي ما بنطالب حقنا، بنطالب حقه كل مواطن على ارض مصر. وبالتالي انا بتخيل شويه الاعمال الصبيانيه، لو ان كنيسه اتحركت ثم بكره تتعمر وهتبقى احسن ما كانت عليها. مش ده العمل، العمل الايجابي ان نحط ايدينا كلنا في ايد بعض، لان مياه النيل اللي بنشرب منها كلنا، هذه الارض اللي احنا مقيمين عليها دي ملك لنا كلنا، لابد كلنا نخدم مصر، ولابد ندور على صالح مصر. المسلم والمسيحي عندما تنهض مصر الخير بيعوم على الجميع، انما شويه التعصبات دي وشويه الاعمال الصبيانيه بتاعك حقك كانت ايه حقك؟ طب احنا كنا بعد ثوره 25 يناير ما كانش عندنا حد من بتوع الداخلية اللي قاعدين قدام الكنائس، ومع هذا كان شبابنا هو اللي بيحمي الكنائس لأنها موجودة ودور عبادة. كيف يعتدل؟ ده نبينا صلى الله عليه وسلم ما علمناش غير أن دول أهل ذمة ولابد أن نحافظ عليهم. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لو رحنا إحنا كنيسة القيامة في القدس، نجد كنيسة القيامة تخرج منها تجد أمطار المسجد العمري، إن سيدنا عمر مرضيش يصلي في كنيسة، لعل الناس تأتي من بعده ويقولوا إن عمر صلينا لا، سيدنا عمر من حكمته قال لا، والقساوسة اللي صاروا منه الصلاة لما صلى في الخارج، والمسلمين بعد كده أقاموا المسجد العمري، المسجد الكنيسة كده والمسجد كده، والنهارده عندنا مسجد عمرو بن العاص هو من اقدم المساجد في مصر، ومع هذا جنبه كنيسه ماري جرجس، ومع هذا دول بيأدوا يعني حسب عقيدتهم في كنيستهم، واحنا بنأدي شعائرنا في مساجدهم. لكم دينكم ويا دين ده ديننا بيقول كده.
طب حضرتك قلت ان بعض القساوسه او بعض اقباط المهجر لومتهم ان هم يعني بتتمنى المزيد من الالتزام الوطني من قبلهم، ما احنا مش برضو من طرفنا في بعض الناس يعني بتعالج هذا الامر بشكل سلبي او بتتصرف بعض التصرفات، عشان ابقى منصفين يعني من الطرفين فيه يعني اطراف بتندفع او بتنفعل او مش فاهم الفهم الحقيقي اللي حضرتك اشرت اليه.
انا بتحدى حد يقول لي مسلم تعمد في الاعتداء على كنيسة، واحنا الحمد لله كنيسة القديسين في اسكندرية، والله عندما قيل لي الجماعة من المسلمين حرقوا هذه الكنيسة او عملوا المتفجرات قدام الكنيسة، قلت لا مش ممكن يعملها مسلم. قالوا ليش معنا؟ قلت له ده مسجد، يوم معايا لو قالنا مسلم هيفكر في المسجد أما يفكر في الكنيسة. والحقيقة إن المسجد أصيب أكثر من أصيبة الكنيسة. ومرت الأيام وتبين أن الفاعل أو وراء الفاعل كان حبيب العدل عشان يعمل فتنة طائفية في البلد. إذن معنى هذا ما فيش إيد طاهرة تقدر أو تقول هنحرق الكنيسة أو نعمل معبد. لا الكلام ده بعيد كل البعد عن كل مسلم على أرض مصر. والله والله يوم ما قالوا الجماعة السلفيين بتوع اسكندرية عملوا عملت بيان وكذب هذا. وبالتالي كان يقيني مش ممكن ان يقدم الكنيسة في مسجد والمسجد العصابة قبل الكنيسة. طب هنعمل ايه؟ هنحرق الكنيسة ليه؟ والحساب مين؟ هل ده يغير من عقائد؟ لا. اذا كلاكم دينكم ولي دين. ده المبدا بتاعنا. ما حدش امرنا ان احنا نعتدي.
طيب هرجع ورا شويه تانية. الدستور بتاع صوفة ابو طالب هتظهره؟
ها مستعد انه في الحال.
طيب ممكن تبقى تجيب لنا نسخه ونيجي ندردش فيه هنا في القناه؟
انا ما عنديش مانع.
او ممكن يطبع وينشر نديله الصحف
هلا ما عنديش مانع.
طيب يبقى ده اتفاق كويس. طيب نرجع تاني ورا شويه. حضرتك اتكلمت عن الازهر وفي دعوه او دعاوي او مناشدات او امنيات ان الازهر ترجع هيئه كبار العلماء ويبقى مستقل
ينتخب شيخ الازهر
وينتخب
من هيئه كبار العلماء. ولما كانت هيئه كبار العلماء موجوده كان الحمد لله تبارك وتعالى في عندنا علماء بنرجع اليهم. كانت هيئه كبار العلماء دي المرجع لنا. وبالتالي هيئه كبار العلماء لم تكن قاصره على علماء مصر. هيئه كبار العلماء كانت من كل علماء العالم. مثلا الشيخ اللي تولى مشيخة الازهر في اول عهد بعد الانقلاب كان تونسيا.
تمام معروف.
كان تونسي ما كانش مصري. ومع هذا
هو اسمه التونسي.
لا كان تونسي.
ما هو اسمه التونسي.
طيب خلاص انا بسأل حضرتك على موضوع الازهر عشان ننطق احد الطلبات انه المؤسسات الدينية كلها تبقى مضمومة مع بعضها ومنها الاوقاف.
لا انا ضد. انا ضد ضم الاوقاف الى الازهر. الاوقاف لها رسالة والازهر له رسالة. وبالتالي لو ضمنا الاوقاف على الازهر هنحمل الازهر عبء اكثر مما هو عليه. انا اتمنى من الازهر يقوم برسالة الدعوة وتخريج الدعاء وبالتالي النهوض بالازهر. مش عاوز احط حمل فوق الازهر.
بس في بعض العلماء قالوا انه ما هو الادوار دي موجودة ولكن ما نجحتش. انما لو يبقى الاوقاف والازهر مرتبطان بحيث انه أساتذة الأزهر وقيادات الأزهر هي اللي بتشرف دعويا على أئمة الأوقاف ومشايخ الأوقاف هتقدر تطورهم لأن دول تلامذتهم. يعني خريج الأزهر بيروحوا يشتغلوا في الأوقاف فتنقطع صلتهم بالعلم والعلماء اللي علموهم. إنما لو في تبعية سيظل في حالة تعلم مدام تابع للأزهر لأنه قيادات الازهر مش اداريا. احنا بنتكلم على الجانب الدعوي او العلمي او التعليمي او الفقهي او ما شابه ذلك.
من الامانه ان نفرغ الازهر بعلمائه للنهوض بالدعوه ونعمل دورات تدريبيه للعلماء او الائمه بتوع الاوقاف ونعمل لهم جوائز. بل اقول نقول لهؤلاء الممتازين منهم دول نبعثهم بعثات الى الخارج عشان يقدر يعني يجتهد وبالتالي كل مجتهد نصيب. وانما لما انا احمل الازهر الاوقاف بما فيها الاوقاف طب ما انا برضو العالم الازهري هو الزهري خارج من الأظهر، وبالتالي بتاع الأوقاف من الأظهر هيطلع من ده مفتش، ده مدير، ده كذا كذا، يبقى الجهاز ده يقوم بس بمسؤولياته.
طيب نعود للأوقاف، حضرتك لسه في حساسيات ولا خلاص بين حبايب؟
لا لغايه النهارده، لغايه النهارده، لغايه النهارده لم يذعن الدكتور عبد الله الحسيني بتنفيذ الحكم القضائي النهائي بتسليم ملحقات مسجد النور الى جمعيه الهدايه الاسلاميه، وبالتالي
ملحقات فقط
الان الحكم في المفيع الحكم الاول ملحقات، وبالتالي اذا كان ده وزير اوقاف وراجل مسؤول في الدوله وبينفذ الاحكام القضائيه النهائيه، يابا ان الناس الاخرين يعملوا ايه؟ احنا النهارده لنا حافظ على مصر ولا سمعه مصر في الداخل وفي الخارج، عشان احنا نقدر نرفع من شأن مصر وسمعة مصر لابد من تحقيق العدالة والعدل أساس الملك، والقانون بتاعنا أو الدستور بتاعنا المادة 64 بتقول لنا سيادة القانون. طب فين سيادة القانون إذا كانوا حملت هذه الرسالة والقوانين مش عاوزين ينفذوها؟ أنا أوصل إلى يعني مين؟ ما القيادة العسكرية مجلس طيب العسكري.
حضرتك بعد إذن حضرتك، احنا مش مختلفين على المبادئ، لكن الآن وحضرتك قدوة وحضرتك قائد يعني من قواد الدعوة والعمل الخيري والعمل الجهادي، لكن احنا الآن في ثورة وحوالينا فتن وناس عاوزانا يعني نفشل في إتمام الثورة، فعاوزة تؤجج الصراعات وعدم الاتفاق ما بين الأطراف المختلفة. حضرتك رمز ديني ومؤسسة الأوقاف مؤسسة دينية، عاوزين نعلي من قيمتها، لأن احنا عشان نصلح حال البلد عاوزين نعظم شأن الدين. عشان نعظم شأن الدين حضرتك لسه كنت عمال بتنادي وتكاد تصرخ وبتصيح بإعلاء دور الأزهر والاهتمام بدور الأزهر والانطواء تحت راية الأزهر. الأوقاف أيضا مؤسسة دينية بتقوم هي الزراع التنفيذي للدعوة على أرض مصر بالكامل. مش الأفضل أن احنا نعالج هذا الأمر بشيء من الهدوء عشان نترك الناس أو يزيد احترام الشعب والجماهير للمؤسسات الدينية ككل؟ لأنه مش عاوزين الناس كل واحد في عنده مسجد في منطقته يروح يقول لك أنا عاوز أخده من الأوقاف، أنا هرفع قضية على الأوقاف وتهتز صورة الأوقاف. حضرتك طالب بحقوق كما تشاء، والقضايا واللي حضرتك يعني حكمت ليك لا مانع انك تطالب بها مرة واثنين وعشرة، لكن مش احنا محتاجين في الفترة دي نعظم كل ما يمت للدين بصلة او يمس الدين بشكل او اخر او من قريب او بعيد، ومنها مكانة الأوقاف، قبلها مكانة الأزهر ثم مكانة الأوقاف وما ودار الافتاء وما شابهها من كيانات. يعني لا مانع، بس عاوزين نعمل الموضوع بزيارة فيها احترام، باعلان ان احنا بنحترم، عاوزين نعظم الدور، عاوزين نعود تاني للقضاء، بنلتمس بنتمنى، ولا انا غلطان؟
ساعات الباشا
اتفضل.
بدءا الذي بدء كان الواجب على كل من يجلس في مكان قيادي في الدولة لابد يحترم سيادة القانون أولا، ويكون هو أول من ينصاع إلى الأحكام القضائية. إن لم يكون هؤلاء الحكام اللي موجودين على كراسي الحكم يطبقوا الأحكام القضائية، من سيطبقها من الشعب؟ دول هم القدوة. ولذلك في مادة في القانون، من لم ينفذ حكم قضائي من مسؤول من المسؤولين في السلطة ده عطل حكم قضائي. الجزاء بتاعه يعزل من الخدمة ويحكم عليه بالسجن وياخد سجن. ليه؟ إذا عطل حكم قضائي. إذا كان إحنا مش عندنا ثقة في القضاء بتاعنا ومش هنحترم القضاء بتاعنا يبقى لا صفة بعد كده لأي حكم من الأحكام. إذا كنت أنا بطالب بحقي بحكم مضى عليه أكثر من 10 سنوات في عهد الظلم والإسداد الماضي، الآن في عهد ما
بقى. طب والحكم نهائي بات؟
نهائي بات أهو، نهائي وبات محكمة الإدارية العليا.
ما احنا مصدقينك.
إذا معنى كده
طب
أنا بطل بين عبد الله الحسيني وزير الأوقاف أن يضرب هو المثل كراجل بتاع دعوة يحترم حكم القضاء وينفذ حكم القضاء. أنا النهاردة لما أخذ حكم على وزير الأوقاف بالعزل والسجن، هل ده يليق إن واحد في هذا المركز؟
طب وأنت ترتضي ده حضرتك؟
نعم
ترتضي ده؟
لا، يبقى يجب هو بقى يكون قدوة وينفذ عشان يبقى غيره ينفذ. إذا كان ده في الأوقاف، لو كنت أنا بقى على وزير مالية ولا وزير كذا ولا وزير كذا، إذا كان ده وزير الأوقاف.
طب حضرتك قابلته شفت إيه مبررات؟
قابلته مرتين. قابلته في مجلس القيادة العسكري بتاع اسمها
القيادة المركزية
مع اللي هو حسن واللي هو علي القرشي واللي هو سعيد. قعدنا في جلسة، قبل الجلسة قالوا لي المجلس العسكري احنا اتفقنا مع وزير الأوقاف هيسلمك الحكم، هينفذ الحكم، وبالتالي المنبر هيبقى مناصفة بينك وبين الأوقاف.
طب الحكم في
الدكتور محمد
الكلام ده كان في الملحقات ولا في المسجد نفسه؟
الملحقات كلها سيما ويتنفذ الحكم، وبالتالي المنبر كذلك. يبقى انت جمعتين فيما بينكم اتفق على هذا. انا عاوز بقول حاجه تانية، انا يوم ما اجيب في مسجد النور بجيب مين؟ ما بجيب من الازهر برضه، بدل ما اجيب واحد لسه متخرج اول امبارح بجيب راجل عالم من العلماء الكبار. مسجد النور ده عندما انشئ كانوا خطباء بتوعه الشيخ محمد الغالي رحمه الله، الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله، الشيخ محمد المنصور، اكبر علماء كانوا موجودين هم خطباء بتوعه. ما كنتش بجيب حد من بره، مين هيعمره غير كبار العلماء؟ يوم ما انا بمد هذا المسجد او بغيره، انا عندي مساجد الحمد لله تبارك وتعالى كتير في عده مدن.
تبع الجمعيه؟
نعم
تبع الجمعيه.
تبع الجمعيه واجيب لها علماء كل اسبوع. النهارده العالم كل اسبوع بغير في المساجد. النهارده ده بيجيش بعد شهرين ثلاثه اخش المسجد ده تاني، بعمل تنويع في الخطبه، وبالتالي هؤلاء كلهم اثريون، ما فيش واحد من غير اثر بجيبه.
طب سيبني اسال الشيخ محمد بقى عشان ايه نشغله معانا شويه. يا شيخ محمد انا بقول انه فضيله الشيخ حافظ سلامه كرمز بيعطي للشباب، احنا عاوزين نعلم الشباب عدم الاندفاع.
نعم.
والحوار بالحسنى واستفاده من الجو الحريه والعداله والثوره، ان احنا بالذات الاسلاميين او المنتمين للاسلام من كل الطيارات يشوفوا نموذج للاختلاف ونظر لمختلفين ونعذر بعض ونتحاور تاني وتالت ونعمل اجتماع تاني وتالت بطريق هادي، وما يبقاش فيه عرضة لتهييج ولا لإثارة ولا لفتنة ولا يعني إضعاف الرموز الدينية كمؤسسات أو كأفراد. هل احنا محتاجين ده في المرحلة؟ يعني قد يكون فضيلة الشيخ حافظ عنده أحكام وبتة ونهائية ويجب أن تطبق فورا، ولكن لسبب ما عند سيادة الدكتور وزير الأوقاف الإدارة القانونية عنده قالت له ده فيها إشكالية، ده الوضع كذا، ربما يعني ذلك. أنا ماليش دعوة بأصل الموضوع، أنا بتكلم على معالجة الموضوع من باب إن ده نموذج أخشى إنه يتكرر. مسجد تاني في الصعيد، مسجد تاني في بحري،
مسجد تاني هنا مسجد هناك جمعية هنا جمعية هناك، هيقول لك الشيخ حافظ اعتصم الشيخ حافظ حشد الحشود فاحنا هنعمل كده هنحشد الحشود ونعتصم نتظاهر وده يعني مش عاوزينه يبقى يعني يبقى احنا بنسيء، احنا عاوزين نعلي من قيمة شيخ الأزهر وزير الأوقاف المفتي لأنه ده جزء مننا.
لا قدسية لأحد، لا معبود إلا الله، وبالتالي كل بني آدم خطاء، ولكن خير التوابون لابد أن توب إلى الله ورجع الله. وبالتالي أنا عدت 20 سنة معهم في المحاكم وانتهاء بالحكم لصدر 2001، ومع هذا عملوا إشكالات وعملوا لغاية 2007 وأنا معهم في المحاكم. وبالتالي دي حكم نهائي وحكم مش عاوز بعد كده لا كلام ولا حديث، ويجب على وزير الأوقاف انه يرجع الى الله وينفذ الحكم حالا وفورا عشان يبقى قدوة حسنة. انما لما يتمادى هو فعدم تنفيذ الاحكام زي ما قلت يبقى ما فيش بقى لا سن القانون ولا سيادة للاحكام القضائية، كأن الدولة ممثلة في وزير الاوقاف بتدوس على الاحكام القضائية. بطولتنا عالميا يبقى مهتزة، ادي دولة اهي ما بتنفذش احكام قضاءها يبقى لا قيمة لها. عشان كده انا ما بعتزمش، لا ده احنا قاعدين معتكفين في المسجد بنتلو كتاب الله، وبالتالي بندعو الله تبارك وتعالى ان يلين هذه القلوب عشان تستجيب الى الله تبارك وتعالى وتنصاع لتنفيذ الاحكام القضائية. انا بسأل سؤال، ايه اللي يضر سيادة الوزير ان يسلم الجمعية او حقها وممتلكاتها؟ ايه يضره؟ ايه يضره هو؟
انا مش مختلف معاك فضيلة الشيخ، انا بتكلم على الطريقة زي ما انت قلت عاوزين بالرفق، انت بتقولي ربنا يلين القلوب، احنا عاوزين برضو يبقى عندنا رفق وعندنا لين وعندنا مطالبة بالحكمة والموعظة الحسنة واختلاف بالحسنى. طب سيبنا نسمع الشيخ محمد عشان انا مش عاوز يبقى الحاضر الغائب، انا عاوز يبقى الحاضر الحاضر.
الله يكرمك،
قول لنا رايك كده.
اللهم صل على رسول الله.
طب انا هعمل لك استراحه، قالوا لي في اتصال. طيب على ما ترتب لنا الكلام عشان انا وانت مش قد فضيله الشيخ حافظ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا
دكتور عاطف،
اهلا بيك.
الله يبارك فيك وحييك.
الله يكرمك.
من كل قلبي.
مين معنا؟
ضيوفك الاعزاء حاج حافظ السلامة والدكتور محمد عبد السلام، وعلى فكرة معك عبد الله السيد. أنا كنت خطيب مسجد النور الجمعة الماضية. يعني بقول
أنت من الموالين ولا من ال
تفضل. يعني أنا بقول بس للحاج حافظ، يعني حتى وإن كان هو معاه حكم نهائي بتسلم مسجد النور، لكن هو يصبر قليلا، وإن الأوقاف يعني فيها الخير وفيها الناس اللي هم ممكن يقوموا بالرسالة. وعلى الحاج حافظ ان هو بدل ما ياخد موقف عدائي مثلا من الاوقاف، هو يعني احنا وهو عايزين ان مسيرة الدعوة تمشي، يكون هو ليه اشراف مثلا على خطباء الاوقاف، والاوقاف مش كلهم وحشين. اي نعم هو بيجيب دكاترة كويسين من الازهر وناس محترمين وكانوا اساتذة، لكن بالنسبة لائمة الاوقاف فيهم من يقوم بهذه الرسالة تماما. فأتمنى على الله عز وجل إن هو بس يصبر هذه الفترة، لأن الفترة دي فترة إعداد للجميع، وبعد ذلك تنتهي المرحلة والدولة تستقيم أحوالها وكل إنسان يأخذ حقه. ومرة تانية بحييكم وأتمنى من الله عز وجل أن يجمعنا بكم على الخير والبركة. السلام عليكم.
عليكم. شكرا شيخ عبد الله، جزاك الله خيرا. هاي الشيخ عبد الله يقول برضو نتعامل مع الموضوع وقليلا من الصبر لا يضر.
اعلق على كلام اخينا الفاضل الشيخ عبد الله اللي هو يعني خطب الجمعة الماضية في مسجد النور
ده باتفاق مع الاوقاف.
هو ترشيح بالاوقاف وموافقه من
موافقه. طب كويس يعني في اتفاق عليه.
وكنت انا
الوسيط.
الحمد لله.
الشيخ عبد الله.
يعني مساله ان الشيخ الحاج حافظ لا يشترط حد معين، انما بيقول انا عايز الناس دعاء على مستوى اللي كانوا بيجوا مسجد النور زمان اللي هم الرموز.
جميل.
اللي يقفوا على المنبر
حتى لو بالنظام ده الاواف.
ما عندوش. طب ما انا قلنا له خلينا
الشيخ محمد الغزالي اوقاف، الشيخ عبد الحميد كشري رحمه الله عليه اوقاف، الشيخ احمد المحلاوي اوقاف.
طب ما تقول لنا من اللي عايشين الان.
لا مثلا يعني
طيب.
كل هؤلاء الرموز هم اللي كانوا خطباء عندي في مسجد النور وكلهم من اوقاف.
هو انا في واقع هذا الشيخ محمد زكي الدين اما رشح من الاوقاف للخطابه في اصل المشكله، وعرفنا الحاج حافظ بوضع الشيخ محمد وعرف ان هو من اهل الدعوه ومن اهل النشاط، وافق على انه يجي يخطب. واما برضو كلمته عن اخينا الحبيب الشيخ عبد الله وقلت له ان ده يعني له سمت ومنهج جيد وخطيب جيد واداؤه في هدوء وادب، رحب وعايز خطباء على مستوى عالي.
جميل.
يقفون على هذا المنبر.
تمام.
لا يشترط ان يكون من المدرسه دي.
في رفض لهذا الامر؟
ليس هناك رفض، بس هو مثلا كان رشح قال الدكتور محمد البري ده من هيئه كبار العلماء.
طبعا.
وكان يلتفت اليه، بس هو ما قالوا احنا خلاص قلنا على واحد من اثنين دول، فقلت له الشيخ عبد الله وانا عرفت عنه وعرفت كذا وكذا فاقر بالامر. فما فيش اي ممانع عنده او معارضه لمساله الدعوه، طالما في دعوه ناس على كفاءه وعلى منهج وعلى اداء وعلى تجرد وعلى قوه علميه هو يرحب بذلك، وده مساله ما فيهاش.
طيب
ما فيهاش خلاف. هي القضيه بس تتعاطف في مساله الايه الحكم القضائي اللي مع الحاج حافظ. انا عايز يعني اقول شيء لله عز وجل. زي ما حضرتك تفضلت الحاج ربنا يحفظه ويبارك فيه
ثورجي،
بس ثورجي محنك مش ثورجي اهوج اللي ممكن يبقى يعني الشباب ممكن يتقال، انما ده ثورجي محنك.
بس الشباب هيقول لك برضه هنتحنك احنا كمان وهنبقى محنكين.
هو ما هو
وأراتور.
يعني عايز اقول على واقع الحال اللي احنا فيه ان انا ذهبت اليه يوم الجمعه مساء الى المسجد وهو معتكف، واشهد ان انا دخلت صليت العشاء
يوم الخميس اخر الخميس.
لا الجمعه
بعد صلاه الجمعه.
بعد صلاه الجمعه صليت معهم العشاء وجلسوا قرأوا سورة ياسين وقعدوا يدعوا، وانا يعني كلام شغل المساجد الفعلي يعني. وبعدين انا ما كنتش امل ابدا انه يعطيني اذنه ويسمع مني رجائي اللي هقوله. فمجرد ان انا يعني اقترحت عليه ان في اتصالات بيني وبين اخواننا في الاوقاف وان الناس يعني عايزين مصلحة مش عايزين ضرر، عايزين يتفاهموا وخلينا نعطي مجال للتفاهم، نعطي مجال للحوار، وبلاش الصورة دي لان هي يعني وان كانت هي مش بالصورة اللي بتتقال في الاعلام، انما على اي الاحوال بتعمل استفزاز. فخلينا بوجدت منه استجابة يعني انا ما كنتش اتوقعها بحقيقة، يعني ما كنتش اتوقع انه يستجيب الي بهذه الصورة، لدرجة انا ما كنتش هروح، انا يعني رايح وانا سايبها على الله كده وما عنديش امل كبير في ايه الا في الله سبحانه وتعالى. فاتصلت باخواننا ورحبوا بان احنا نتكلم، وهو على الفور قال لي وانصرف على هذا.
يعني احنا نستبشر خير.
وكان في جلسه اليوم كان المفترض على بناء على الاتفاق معهم ان هيكون فيها معالي الوزير الاوقاف، ولكن يعني كان يبدو عندهم مشكله النهارده من احد اطراف الجمهوريه حول مجموعه من الدعاء فانشغلوا فيها، انما جلست مع فضيله الشيخ شوقي عبد اللطيف، وكان في جو وكيل اول وزاره الاوقاف، جو ودي جيد، ويعني انتهينا الى معنى معين او اتفاق معين انه حيسعى انه يعمل جلسه جامعه لانهاء هذا الموضوع. وانا قلت له الكلام ده يكون ان شاء الله قبل الجمعه
القادمه.
ده يعني
كنت عاوزين نفوت الفرصه، في اعلام عاوز يطلع الاسلاميين شكلهم وحش يا فضيله الشيخ حافظ، الاعلام الثاني انت عارفه ادرى مني بيه، عاوزين نفوت عليه الفرصه.
انا لازلت اقول كلمه لله وللتاريخ ولصالح شعب مصر ولصالح كل القيادات الموجودة في مصر. يوم أن تسود العدالة على أرض مصر هيشعر كل مواطن يقدر يرفع راسه في مصر ويقول أنا مصري اليوم، أنا مصري ما بعد ثورة 25 يناير. إنما عندما نجد من السلطات اللي هي بتحول بين تنفيذ الأحكام يبقى عليه العوض فيما قدمناه من شهداء لثورة 25 يناير. عشان ثورة 25 يناير تحقق أهدافها لابد أولا يسود العدل، وإذا كان القائمون على أمر هذه الدولة ما بينفذوش الأحكام القضائية فلا قيمة لهم، ويجب من لم ينفذ حكم القضاء يعزل من وظيفته ويحاكم والسجن عشان يكون عبرة لغيره. لابد أن تسود العدالة ولابد من تنفيذ أحكام القضاء. ده أنا حظ السلامة دايخ بقالي 30 سنة، كم من المواطنين في مصر غيري مش قادر ياكل حقه؟ إذا كنت أنا بعمل كل هذه الأعمال ومش قادر أصل إلى حق، ماذا يكون غيري من الفقراء والمحتاجين المظلومين؟ وعشان كده بقول للدكتور محمد من دلوقتي وبقول لسيادتك من دلوقتي، إذ لم يستجيب عبد الله الحسيني إلى حكم القضاء ويقوم بتنفيذه في الحال لأن لا شيء يحول بين التنفيذ لأن ما هياش لا شقة مسكونة ولا عدالة هنشيله، لا دي أمانة الآن تعتبر مخربة. أنا بعمل مستشفى عشان تعمل مستشفى تخصصي ينفع المسلمين، مدارس معطلة، حضارات معطلة، ومفيش غير الخعاط اللي بتدر كل يوم حوالي 20,000 جنيه دي بس
اللي
شغالة. وبالتالي بقول للدكتور محمد وبقول لسيادتك اهو من دلوقتي، إن لم يستجيبوا لله وللرسول وينفذوا حكم المحكمة ما قبل يوم الجمعة القادمة فسيكون لنا بإذن الله تبارك اعتكافا لله في بيت الله إلى أن يتم.
بس ده اعتكاف، ده مش لله، ده اعتكاف للحكم.
لا اعتكاف لله
مزدوج.
احنا معتكفين في بيت الله وكل قاعد في عبادة.
طب يا شيخ محمد، ما زلت بقول ان احنا عاوزين، انت حضرتك بتقول 30 سنة، خليهم 30 سنة ونحط عليهم اسبوعين ثلاثة
يا اخي، و30 يوم يا اخي فاضل. ده الاتفاق اللي احنا عادنا معاه في القيادة بقى الناس اكثر من شهرين، ومع هذا كل يوم انا بسد لما يجي واحد مسؤول في الاوقاف وبعدين يقع في مجلس رجال ورجال محترمين من القيادة العسكرية، وبالتالي
الرسول قال ما كان الرفق في شيء الا زانة،
يتفق وبعد ما يتفق ويروح في جامع النور ويصلي معانا الجمعة، وبعدين يوم الاثنين ندور على الاتفاق ما نلاقوش وناخد مراوغات بقى شهرين في المراوغات.
طب يا فضيلة الشيخ
الصبر له حدود
يا شيخ. لا الصبر بلا حدود عندنا.
لا له حدود
عندنا احنا الصبر يعني.
لا ده صبر المعطاء
له اجور بلا بغير حساب عندنا، ما دام الاجر بتاعه بغير
انا
حساب.
عايز اقول حاجه استراحات بعد
احنا برضه عاوزين يا شيخ محمد
باذن الشيخ
لازم برضه احنا حاجه بس احنا في الاعلام عاوزين نقدم النموذج اللي نحب ان الشباب يقتدي بيه، وعاوزين
ماشي. انا عايز برضه اوجه هذا النداء، اوجه هذا النداء
فضيله الشيخ حافظ.
بس
لحظه بس
اسمعوا كلمه واحده،
احنا هنسمعك تاني.
اسمعك اقول للدكتور محمد اللي جاء يوم الجمعه الماضيه وفضينا الاعتكاف على وعد من الوزير،
وقبلت يده والله علشان يقبل
يوم الحد الساعه 11 هنجتمع واهل وسام الحفظ كان هذا اتفاق يا اخي يا عيالته هو يا ربان. لا خلاص في كلمة قالت لنا.
كان معك كم واحد بقى معتكف معتصم؟
ده كان لسه اللي بادئ الاعتكاف وحيبدأ يجيب الافواج. يعني مش يعني الحمد لله ان مسألة
طيب. انا برضو كان سؤال يا فضلت.
انا كان لي نداء بس عايز اوجهه ان يعني انا مقدر للارتباطات بالنسبة لوزارة الاوقاف والضغوط اللي عليهم. انما نرجو ان يكون هناك مبادرة يعني عملية. انا لان احنا كلنا لا نشك في يعني حرص والدنا الحاج حافظ على الدعوة وعلى الخير وعلى حفظ الاستقرار والأمن. دي لا نشك فيها. المبادرة دي لو جاءت وأنجزنا هذا اللقاء وكان في يعني طريق يعني نحفظ به الحقوق ونحفظ به الأداء والأمور دي كلها حنحل الأمر إن شاء الله.
طيب ما هو يعني أنا بضم ندائي لندائك. نعتبر ان احنا بنقدم نداء للمسؤولين في الاوقاف.
نعم.
انهم ما يهتموا بالامر ويعالجوه.
نعم.
بطريقه يعني بوفق الضوابط الشرعيه.
اي نعم.
وبرضه بنطالب ونداء لفضيله الشيخ حافظ واحبابه انه احنا مش من مصلحتنا ان احنا نظهر وزير مسؤول عن مؤسسه دينيه انه ضعيف او انه صغير او انه يزعن لطلباتنا، والا لانه ده مش عاوزين يبقى منهج حياه، لانه ده الان
عايزين نفرق بين
يعني في عندنا العصابات الطائفيه والفئويه وكلها عامله مشاكل. وبعدين احنا يعني المسلم والرمز الاسلامي لازم يكون سلوكه مختلف. احنا ما بنقولوش انسى الموضوع، لكنه وانا مهموم بالهم الاعلامي والصوره الاعلاميه لكل ما هو اسلامي.
ما.
وهناك من يتصيد ويريد ان يعني يسيء لهذه الصورة ويلطخها بكل ما هو سيء وكل ما هو أسود وكل ما هو قبيح. احنا مش عاوزين كده. احنا عاوزين هذا الأمر يتم تداوله ومناقشته في الحجرات المغلقة وبطريقة جيدة، ثم يحل في الآخر باحتفالية فيها ان الرموز الإسلامية الرسمية في المؤسسة الدينية الإسلامية والمؤسسة الشعبية أو المؤسسات الشعبية أو الجهات الشعبية بشكل يعلي قيمة.
هو ده ندائي يا دكتور عاطف
للطرفين، بس مش عاوزين بقى المسؤولين لازم، وإلا الثاني هيقول لك طب أنا
ياخذ الأمر بجدية وبعجلة. وأنا لا أشك،
بس ما قلتش الشيخ مخدوش
لا أشك
يعني بتهديد.
أنا بقول لحضرتك ما كنت أظن إن هيستجيب لي يوم الجمعة وما عادش استجاب.
وكان يوم أربعة ويوم الجمعة اجتمعنا في مسجد النور وقال اللواء حسن للصحفيين ولقطوع الإعلام هذا حافظ سلام وهذا دكتور عبد الله، الاثنين متفقين ومش عاوزين إطارة بقى. ده دكتور اللواء حسن إطارة إعلامية بقى، الاثنين متفقين ومفيش
خلاص احنا مش عاوزين إطارة إعلامية. الجملة دي حلوة، دي اللي أنا بدور عليها.
لا مش عاوزين إطارة. حاوزن ما فيش عذر لمحمد عبد الله الحسيني
بس ان يجي
ولا صار
يا فضيله الشيخ
يجي لي بس قول لي يجي ليه.
صلى على النبي.
صلى الله عليه وسلم.
احنا مش عاوزين اثاره اعلاميه لان احنا محتاجين ده. بس لحظه بس،
يبقى هو ينفذ بقى. هو ينفذ
ما هو برضه مش كده.
اللغه دي اللي كان صادق ينفذ
اللغه دي، ما هي لغه لي ذراع او لغه
هو تنفيذ حكم قضائي انا بس سؤال. بعد حكم القضائي يبقى لو
يا دكتور محمد هم عندهم مصوغات معينه او اسباب معينه اللجنه الادارات
القضائيه
لجنه هو اول ما دخل علينا الوزير واحنا في معالي الوزير واحنا في القياده العسكريه قال له انا عارف ان معك حكم قضائي وده حقك. وانا النهارده ايضا مع الشيخ شوقي قال الحكم القضائي.
طب هم لهم عذر يعني فيه. ولا زعلانين من فضيله الشيخ انه بيتكلم بلغه
لا يعني ليس، انما ممكن يتقال ان هناك بعض الامور العمليه والاداريه بالنسبه لهم يعني يصعب ان هم يتركوها الان في المسجد. دي اللي يعني مثقله الامر معهم شويه.
انما طب يتم الاتفاق انه
ايوه ندائي ان احنا ناخد الامر بجديه.
بس احنا برضو انا ما اصل انا يعني ندائي برضو لفضيله الشيخ حافظ بهدوء بدون انت عارف لو انت حد ما كان الرفق في شيء الا ذاك
زال.
واللي بيطلب يعني بالرفق يعني
لا يؤتى. انا عايز اقول برضو من باب احقاق الحق مش عايزين يعني الحاج حافظ
ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك
استجب بالتي هي احسن، لانه كان جالس جاي جالس يجلس مده لا تحدد الى ان يتم تنفيذ الحكم. مجرد ان انا قلت له ان في مبادره قلت له ان في مبادره وقال لي انت هتلتزم، قلت له خلينا اتصل، ما رضيتش التزم له بصفه شخصيه، قلت له اتصل بالناس وما التزمت له الا بعد
انا بس عاوز برضه فضلت شيخ ده لحظه بس
استجاب على الفور استجاب على الفور
لحظه بس لحظه بس
مثل واحد
هسالك سؤال هسالك سؤال
مثل واحد
هسالك سؤال
مثل واحد مثل واحد النهارده في الاف الاحكام القضائيه بتصدر المحاكم على اولاد كثيرون، اذا احنا عملنا كده وعدنا الماطل في تنفيذ الاحكام يبقى مفيش عداله.
طب واحد
كل واحد بقى
بالعذر عايزين
ننزل يقعد في مفاوضه بعد حكم القضاء لسه في كلام وحديث.
طب بس احنا برضو يعني انتوا
اللي في 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 قضاء عندنا اكبر من 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 الحكايه دي يا عليا، هل في محاح في سلطه اكبر من القضاء؟ ايه بعد كده بقى؟ اكبر من 30 سنه
في السماء
فوق. انا عايز اقول كلمه، الحاج حافظ لو لو وجد استجابه ورد فعل ايجابي وتقدير والامر ان شاء الله هيتحل.
بس عاوزين الشيخ حافظ يخلي اللغه بس يبدا بالسلام، لغه السلام، لان دي لغه شديده.
كلمه غير طيب سيادتك لما كنت بتتكلم دلوقتي على الازهر انا كنت بدافع عن ايه؟
كنت بتدافع عن الازهر وقياداته
ولما جيت اتكلمت على الاوقاف كنت بدافع عن ايه؟
بتدافع عن الاوقاف برضه،
وقلت برضه
لان اللي انت بتحافظ عليه ده اوقاف، هو انت هتاخده توديه البيت؟
انا بقول انا النهارده والله 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 كنت في مكان ما بيقول انت عندك 86 سنه ولسه عمال بتجاهد.
بارك الله بارك الله.
اللي زيك دلوقتي يرتاح.
بارك
الله. لن ارتاح باذن الله.
لا خلي الراحه دي لنا.
ما دم في نفس استمر كده في الكفاح الى ان شاء الله.
بارك
ربنا يقويك وتستمر. انا ابن ليك محب ليك ومحب لكل ما يعني يرتبط بالاسلام. خلينا نغير بس لغه الخطاب من هنا اليوم الخميس بس لحظه.
ايوه
لحظه بس.
عنده 96 ساعه.
لحظه بس. من هنا ليوم الخميس يا دكتور محمد المنطق يقتدي وحق ما ده ولي امر، مش انتوا علمتونا؟
احنا عايزين بقى وعد الان اللي عايز يطلع بيت دكتور عاطف الان ان من هنا ليوم الجمعه مش عايزين كلام ولا عايزين اعلام.
يا شيخ محمد انتوا والشيخ حافظ وكل قياداتنا وعلمائنا علمونا انه ده ولي امر، وده ولي امر اسلامي بقى هو في منصب يعني سلطه دينيه
يا باشا،
انه له عندنا الطاعه والاحترام. النقطة الثانية انه خلي لغة الخطاب اللي تطلع من الشيخ حافظ لغة حب، يقول انا بحبك يا دكتور عبد الله وانا بحترمك يا دكتور عبد الله وانت يعني فخر لينا واحنا متمنين منك خير ولا ننتظر منك الا يعني نصرة الحق والعدل وهكذا. يعني
بقول لك ايه انا شخصيا يعني انا شخصيا لا احب النفاق.
ده مش نفاق.
اقول الحق انت محق والباطل وعبد الله الحسين مديت ايدي له.
طب احنا مش اتفقنا ان بقيت الاسبوع هتمد ايدك؟
وكذلك مد النور.
مش بقيت الاسبوع هتمد ايدك؟ بقيت الاسبوع مد ايدك. مد ايدك بقيت الاسبوع.
بتسمح لي
بقيت الاسبوع مد ايدك.
ليس هناك عداوه ليس هناك عداوه ليس هناك عداوه لا بيني ولا بين عبد الله
مع دكتور عبد الله
دكتور عبد الله
ولا غيره. انا بقول الحق
مش حب مش مسلم
بنضرب مثل للمواطنين جميعا.
طب نبدا بالمبادره دي يا
شيخ.
المبادره
دي كل من له حق لابد ان يخضع.
احنا عايزين نديله مثل من طرفك.
هو يضرب مثل للشعب.
اسمعني
ان الدوله هو منها لابد يحترمها.
احنا ندي مثل للشعب.
عايزين احنا ندي مبادره بناء على ما وصلنا
هم 96 ساعة
ماشي من هنا اليوم.
مش هنا بقى عايزين تبقى لغة
لغة ايه؟
لغة لغة, 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 لغة
يعني انا لدي ممدودة للجميع يعني
بس ده اللي عايزينه من غير هجوم اعلامي ولا حد يستفرنا
لا اعلامي ولا غيره.
طيب
انا لدي ممدودة للجميع
جزاك
على انت
من غير حاجة من غير على بقى ما يخليها ممدودة بكل احترام وكل حب. نتمنى انه يسود العدل.
انا ارد بقى الرساله
لكل الاطراف
ان يكون في تفاعل ايجابي
لكل الاطراف. يبقى لغه الاحترام معامله المعامله وفق الضابط الاسلاميه احترام متبادل لننصر جميعا الاسلام والعمل الاسلامي والعمل الخيري لان ده في الاخر احنا هو عمل خدمي اسلامي.
نعم.
هتعمله الجمعية، هتعمله الاوقاف مباشرة، في الاخر دي خدمة لل... وبعدين يعني هذا الخير المعروف لا لا يليق ان احنا نعمله ب... 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 بعكس ذلك.
نعم.
يعني يعني مش عاوزين يبقى صورة انه ده اهو ده العنف الاسلامي المتبادل، العنف الاسلامي المتبادل من مسؤول ومن مواطن او من جمعية ومن
جيد ان احنا نذكر الاطراف
الطرفين الطرفين حسن المعاملة والاحترام واعلاء كلمة الحق و يعني الضوابط الشرعية قبل القانون.
نعم.
الضوابط الشرعية قبل القانون، وان شاء الله ربنا ينصرك وربنا يحفظ حسن الصورة ل وزارة الأوقاف والقائمين عليها وكل المؤسسات الدينية، لأنه ده في الآخر يعني نصرة لينا، ودي الرايات اللي هنقف تحتها وننتصر بها إن شاء الله.
إن شاء الله.
نشكركم جزاكم الله خيرا.
شكرا لكم. الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا.
شكرا لكم. علمتمونا ويعني سامحونا لو إحنا يعني تجاوزنا، ولو في أي حد يعني من إخواننا يعني فضلت الشيخ حافظ يعني كده كان شديد ولمسه ولمزه، فيعني سامحونا، غفر الله لنا ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاج الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خص من شاء بما شاء، ومن عطاياه سبحانه وتعالى معرفة كيفية إتقانه لألفاظ كتابه كما أنزله مع أمين وحيه على أعز أحبابه وصفوة أنبيائه صلوا عليه وسلموا تسليم. وأشهد أنه وحده المسهل لتحقيق غايته إلا من أمده الله بقصر قلبه على روم رضا ربه، ولاذ بركنه الأشم، ومال إلى صحبة من ضمهم له وفتح لهم أبواب رحمته لما انكسروا إليه. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أظهر الله بالحق وأخفى الباطل وأشبع المؤمنين بنوره حتى تغنوا بذكره وأضغموا حبهم في حبه فانقلبوا بحبه في بحار أنوار توحيده، فوصلوا بحرصهم على مرضاته لجنانه. رضي الله عن الصحابة الذين سهروا لياليهم، أقاموا نهارهم في تعلم وتعليم القرآن الكريم، فرحين بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأشرف أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم حملة القرآن. هيا بنا نعيش مع آيات القرآن الكريم، نقرأ مع الآية 51 من سورة البقرة، بنقرأ إن شاء الله 10 آيات. أثناء ما نقرأ 10 آيات آخر 3 آيات بنسكت ساكتة على أساس ترددوا ورايا الآية، 3 آيات الأخرى قبل نهاية الربع بنسكت بننتظر كأن في ترديد على أساس كأني أسمع منكم الآيات. بنبدأ إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا
واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
بس نبدأ الآيات بقول الله عز وجل: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وفي سورة الأعراف مفصلة، يعني هنا 40 ليلة، هناك 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات، فسورة الأعراف مفصلة. هنا وإذ وألف خنجرية، انظروا إلى الشاشة، وعدنا الألف اللي بعد الواو تسمى بالألف الخنجرية، وعندي في القرآن وعدنا هنا أو وعدنا بتاعت الأعراف أو وعدناكم بتاعت سورة طه وعم طه، التلاتة بالألف الخنجرية عشان فيها قراءات، يعني هنا وعدنا القراءة الثانية وعدنا بدون ألف. إذن هنا وإذ وعدنا، يعني الله سبحانه وتعالى وعد سيدنا موسى وعدا فقبله، إنما هناك وإذ وعدنا وعدنا زي عندي هناك وعدناه وعدناه، مين يقول لي وعدناه سورة إيه؟ وعدناه سورة إيه؟ حد يعرف؟ وعدنا. السؤال اللي حيظهر على الشاشة الآن إن شاء الله: وعدناهم، كلمة وعدناهم سورة إيه؟ يا ترى سورة الأعراف، يا ترى سورة القصص، يا ترى سورة طه، يا ترى سورة البقرة، يا ترى سورة الزخرف، وعدناهم هكذا. نعم، والإجابة إن شاء الله طبعا في الكنترول، والجائزة الأرض إن شاء الله في الكنترول، والإجابة آخر الحلقة بمشيئة الله تعالى. 40 ليلة، يبقى 40 ليلة هنا وفي سورة الأعراف، يعني في الأعراف 30 ليلة وأتممناها بعشر، لأن الليلة عندما أقول ليلة رمضان، ليلة رمضان الليلة أول يوم، يبقى ليلة، يبقى 40 ليلة مش 40 يوم. ثم اتخذتم، انظر إلى الشاشة كلمة اتخذتم، إذن بنظهر الزال عن التاء، والبعض من القراء يقول اتخذتم، واللغة الدرجة بتاعتي هو أنت أخذت الشيء، أخذت إدغامه، إذن من يظهر قراءة حفص يقول اتخذتم بيغتنم الثواب بكل حرف 10 حسنات، والذي يضغم اتخذتم هو معه الصواب. إذن الثواب للمظهر والصواب للمضغم، الاثنين صح إن شاء الله. ثم اتخذتم العجلة، أقول اتخذتم العجلة غير اتخذوا العجل هناك بتاعت النساء وبتاعت الأعراف، انتبه. يقول سبحانه وتعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. ثم عفونا، خلي بالك انتبه معانا، عندي فعفونا سورة ايه؟ خطأ، ابدا مش الأنعام، لا فعفونا، ممتاز صح، ما شاء الله ما شاء الله، فعفونا سورة النساء. من بعد ذلك أقول لعلكم تشكرون، عند هنا لعلكم تشكرون، وبعدها على طول حتجي لك لعلكم تشكرون، بس هنا لعلكم تشكرون وإذ، إنما التانية اللي جاية تشكرون وظللنا، يبقى عند هنا إذ بالهمزة وظللنا بالظاء، والإذال قبل الظاء في الحروف الهجائية، يبقى الموضع الأولاني وإذ آتينا، والموضع التاني وظللنا عليكم زي ما حنبينه إن شاء الله. لعلكم تشكرون، خلي بالك لعلكم تشكرون دي هتلاقيها في سورة البقرة، هتلاقيها في سورة آل عمران، هتلاقيها في سورة المائدة، هتلاقيها في سورة الأنفال، أيضا هتلاقيها في سورة النحل، وهتلاقيها في سورة الحج، لعلكم تشكرون. إذا معايا الجملة الآتية: شكر الله للحج بدر، بدر اللي هي سورة الأنفال، للحج بدر عمران، مين؟ صاحب البقرة وضع على المائدة النحل، يبقى
شكر الله للحج بدر عمران، يبقى الحج وسورة بدر الأنفال، عمران سورة آل عمران، ايه صاحب البقرة سورة البقرة، وضع المائدة سورة المائدة، النحل سورة النحل. يقول سبحانه وتعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هتلاقيها برضو يعني لعلكم وحتجيلك في آية 87 إن شاء الله قريبا الحلقة البعد القادمة. هنا وإذ آتينا، القاعدة عندي في القرآن كله ولقد آتينا، القاعدة، إنما هنا وجدت لك وإذ آتينا، حجلك في الأنعام ثم آتينا، حجلك في الإسراء وآتينا موسى، هكذا في أول سورة الإسراء. يبقى هنا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، ولما أقولك آتينا موسى الكتاب والفرقان، الموضع الوحيد اللي في القرآن لعلكم، أقول لعلكم مش لعلهم، أقول لعلكم تهتدون مش يهتدون. كل المواضع اللي في القرآن لعلكم تهتدون بدون واو، إلا عندك في سيقول السفهاء ومن حيث خرجت خرجت، الآية اللي هناك 150 واخشوني بالياء، وده برضو اخشوني الموضع الوحيد اللي في القرآن عشان عندك اللي في المائدة من غير ياء، واخشوني لما تلاقي الياء تقول ولع الواء، لما تضع الياء تبقى واء ولعلكم تهتدون إن شاء الله تعالى. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. عندما أقول وإذ قال موسى، ست مواضع في القرآن، وإذ قال موسى لقومه خمس مواضع في القرآن، وإذ قال موسى لقومه يا قوم ثلاث مواضع في القرآن الكريم. إذن هنا وإذ قال موسى لقومه يا قوم ثلاث مواضع، هنا في سورة البقرة وفي سورة المائدة في سورة الصف هناك، يبقى بقرة مائدة الحواريين هناك سورة الحواريين سورة الصف. إذن أقول وإذ قال موسى لقومه، يبقى اسمع البيت دوت معايا، خد بالك معايا، أقول لقومه يا قوم لا تراها، مرة ثانية، لقومه يا قوم لا تراها إلا ثلاثا سل من استقراها في البقرة يا قوم معه إنكم ظلمتم من بعده أنفسكم ورأس عشهنا من العقود والصف فيها آخر المعدود. دول ثلاث مواضع وإذ قال موسى لقومه يا قوم. هنا فتوبوا إلى بارئكم، دي الوحيدة اللي في القرآن فتوبوا إلى بارئكم. وعندما أقول وتوبوا وتوبوا إلى الله، أتذكر الموضع اللي هناك، عليك نور ما شاء الله، عليك نور سورة النور أيها المؤمنون. وعندما أقول أيها، عندما أقف عليها من المواضع الثلاثة اللي أقف عليها أيها وليست أيها، وانتبه معايا أيها هكذا الوقفة، إنما أيها دي لغة محرفة، إذن أيه لغة قرآنية، إنما أيه دي لغة اسكندرانية، أيها المؤمنون فتوبوا إلى بارئكم، وليست بارئكم، دي قراءة من القراءات الجماعة بتوع قراءات العش، رواه اليزيدي عن أبي عمرو، بارئكم بالإسكان، لأن دايما كان أبو عمرو بيميل للتخفيف والإسكان والاختلاس، بارئكم هكذا، فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. هنا إنه هو التواب الرحيم، وجات لك قبل كده فتلقى آدم في الآية رقم 37، وقلت لك حجي لك تاني وفعل النهاردة جات لك في الآية 54، إنه عندما أقول إنه هو أو إنه هو حكم إظهار هكذا. يقول سبحانه وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، وما نقفش ونقول لن نؤمن لك، ما ينفعش، وقف قبيح، وما نبدأش نقول نرى الله جهرة أو الله جهرة. الوقف راجع إلى تذوق المعنى، واجب على ذوي العقول معرفة الوقوف. إذن وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله، حتى نرى الله، انتبه معي، أقول لنا نرى الله جهرة هكذا، نرى الله، ونرى الله الله لفظ الجلالة الله، الله أصل الله أصلها إله، وضعت آل التعريف أصبحت الإله مرة ثانية، الله أصلها إله، وضعت آل التعريف أصبحت الإله، حذفت الهمزة أصبحت الله، وفخمت اللام للتعظيم الله، والأصل في اللام الترقيق، هنا تفخم اللام عن فتح أو ضم الله، كانت بعدها ميم الجمع اللهم، هكذا. الحاجة عائشة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقرأ يا سيدنا.
تفضل يا حاج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم،
ما شاء الله،
إنه هو التواب الرحيم.
ما شاء الله، ولا أحسنت يا حاجة عائشة، سمعت معانا كده إن شاء الله، وأحسنت، بارك الله فيك، ربنا يحفظك. بنتنا نوران تتفضل. بنتنا نوران تتفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا بنتي، وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا بنتي.
ممكن أسمع؟
تفضل يا بنتي. تفضل.
أسمع أول النعيم.
لا، احنا في سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بهم يعدلون.
ما شاء الله، نور، وانت نورهان، احسنت يا نورهان، جزاك الله خير، شكرا يا نورهان، ما شاء الله عليك. وطبعا الحمد لله، احنا اتكلمنا 5 مواضع في القرآن، 5 سور بتبدأ بالحمد لله، قلت الفاتحة، وقلت طبعا عن سورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة فاطر. حاضر. إذن السؤال مرة ثانية، أقول وعدناهم، هل هو في سورة الأعراف أم هو في سورة طه أو القصص أو الزخرف؟ نعم حاضر. إذن تكلمت على لفظ الله هكذا، قلت الله هكذا. إذن والاسم ذو التقديس هو الله على الأصح أصله إله. بنتنا سندس تفضل. تفضل انت.
بسم الله الرحمن. اقرأ.
تفضلي انت تفضلي.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل ماشي. لله المشرق والمغرب.
هو طبعا الآية دي في آية 142 وليس احنا في آية 51. انت بتقرأي في آية 142. وطبعا القراءة عندما أقول سيقول السفهاء هكذا الآية، اسمعوا الآية مني. نعم. إذن إذ قال موسى لقومه يا قوم، انتهيت الآية. قال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وعندما أقول فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، الصاعقة هنا في سورة البقرة، وهيجي لك في سورة الذاريات هناك، وأيضا في سورة النساء. إنما صاعقة كده منكرا في سورة ثلاثة، أيضا في سورة فصلت. إنما يصعقون سورة إيه؟ خطأ. يصعقون سورة إيه؟ صح، ممتاز. سورة الطور. ابننا عبد الرحمن يتفضل. اتفضل يا بنت. اتفضل يا بنت اتفضل.
السلام عليكم.
عليك السلام. اتفضل يا بنت.
ممكن ابني بس.
اتفضل اتفضل.
ابني اشارك
بس. اي اتفضل. في نفس الاحكام اللي احنا بنقرأ فيه، في الجزء اللي احنا بنقرأ فيه.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم عجلا فتوبوا.
عندك كم سنة يا عبد الرحمن؟ يا عبد الرحمن عندك كم سنة يا عبد الرحمن؟
ذلكم خير.
ها؟ عندك كم سنة؟
8 سنين.
8 سنين ما شاء الله. انت بتحفظ جزء عامة وتبارك يا عبد الرحمن؟
اه.
حافظ كم جزء؟
حفظت 9 أجزاء.
ما شاء الله. تكمل يا عبد الرحمن وتسمع بقى البرنامج بتاعنا عشان الأداء والتصحيح والتلاوة ان شاء الله. ربنا يحفظك يا عبد الرحمن وينبتك نبات حسن ان شاء الله. إذن جهرة، وعندما أقول جهرة 3 مواضع في القرآن، سورة البقرة هنا وسورة النساء وسورة الأنعام. إنما عندما أقول جهارة، جهارة سورة إيه؟ حد يعرف سورة إيه؟ ها؟ يا راجل يا راجل يا راجل برضو القلم. سورة إيه؟ ممتاز صح، سورة نوح. يقول سبحانه وتعالى وظللنا عليكم الآية 57 على الشاشة، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وعندما أقول المن والسلوى 3 مواضع في القرآن، خلي بالك، أقول بقرة وسورة طه وسورة الأعراف. إذن بقرة عم طه معروفة، 3 مواضع في القرآن الكريم. ظللنا عليكم وأنزلنا عليكم كلوا من طيبات أقول ما رزقناكم. برضو بقرة عم طه معروفة في أربع مواضع، في هنا البقرة موضعين وسورة طه وسورة الأعراف. عندما أقول كلوا من طيبات، خلي بالك عندي في السورة هنا سورة البقرة، هناك آية 172 كلوا من طيبات، عشان عندك قبلها نداء يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيب، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، آية 168. يبقى إنما يأمركم، ما تروحش الآية 209 فإن زللتم. هنا كلوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، يبقى نداء للمؤمنين، إنما داء للناس يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، الناس بقى المسلم وغير المسلم، مما في الأرض حلالا طيب. إنما تيجي هناك في المائدة يا هناك في المؤمنون يا أيها الرسل، نداءه للرسل كلوا من الطيبات، مش من طيباتي، مش مما في الأرض، من الطيبات واعملوا صالحا. إذن هنا الكل يأكل من رزق الله سبحانه وتعالى. كلوا ما رزقناكم وما ظلمونا، أقول ولكن أنفسهم يظلمون. جميع الآيات في القرآن ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إلا في آل عمران فقط ولكن أنفسهم يظلمون. ليه؟ هناك في آل عمران مثل ما ينفقون في هذه كمثل ريح وبعدين أهلكت ولكن أنفسهم يظلمون. الكلام لسه في الحاضر، إنما الكلام هنا ظللنا وأنزلنا عليك، ده الكلام ده في الماضي، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أم عبد الله تفضل. أنت عبد الله ابننا، تفضل تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
صح الله، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلت يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
ما شاء الله ما شاء الله.
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
حياكم الله، جزاكم الله خير. أحسنت يا عبد الله. ابننا أحمد الفضل.
أيوه
فضل يا ابن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم
وأنزلنا
عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات.
نفخم الغنى يا أحمد. كلوا من فخم الغنى إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها
كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
جزاك الله خير. عندما أقول رزاقة، رزاقة في اضطراب في القاف، في لأ في قلقلة، القلقلة ديت نتيجة ايه؟ نتيجة كل فعل رد فعل، مساوي له في المقدار ومضاد له في بمعنى ايه؟ يعني عندي شدة في الحرف، عندي قوة في الحرف، عندي جهر في الحرف، هيولد لي القلقلة. طبعا كنت زمان وضع قانون، القانون الثاني لدار الإحسان عام 94، كنت بقول شين زائد جيم بتساوي قاف، يعني شدة وجه قاف قلقلة رزاقة هكذا أج أق أط، اسمها اضطراب، اسمها قلقلة. نكمل. عندما أقول ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، بنتنا إخلاص تفضل. اللهم ارزقنا الإخلاص، آمين يا رب. نعم، ومن جهنم لنا الخلاص، آمين يا رب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يا بنتي.
أكرى مني
وظللنا عليكم الغمامة، اخفض التلفاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى.
ماشي، جزاك الله خير.
كلوا من طيبات ما رزقناكم.
جزاك الله خير. إذن هنا قلت ولكن أنفسهم يظلمون في آل عمران الوحيدة اللي في القرآن. إذن عندي ولكن ظلموا أنفسهم الوحيدة اللي في هود. إذن عندي ولكن كانوا هم الظالمين الوحيدة اللي في سورة الزخرف. إذن هنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أقول وبعد لكن، مرة ثانية اسمع، أقول وبعد لكن، لفظ كانوا ما سقط، لفظ كانوا ما سقط إلا التي في آل عمران فقط، إلا التي في آل عمران فقط، حين ما فيهاش كانوا. يقول سبحانه وتعالى وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، ركز معي في الآية لو سمحت، أول ما بنبدأ وإذ قلنا، عشان بنقارن بينها وبين الأعراف هناك، هناك قيلة، هنا قلنا دخلوا عشان هناك تسكنوا هذه القرية، هنا فكلوا، هناك وكلوا منها حيث شئتم، هنا رغدا، هناك ما فيش رغدا، هنا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم، هنا خطاياكم، وهنا وسنزيد بالواو. إذن أقول هنا فكلوا، يبقى الفاء تفيد السرعة التعقيب، ادخلوا فكلوا وسنزيد بالواو، مش سنزيد، هناك في الأعراف سنزيد، إنما هنا بالواو لاتصال الكلام بالعطف، وسنزيد المحسنين. هناك في الأعراف اسكنوا سكون في استقرار في إقامة سكون، يبقى وكلوا بعد كده. إذن بتعلمها هنا فكلوا وسنزيد، هناك وكلوا سنزيد، يعني إيه؟ اديها علامة كده، هنا فكلوا لما تبقى بالفاء يبقى وسنزيد، طب حناكل الواو يبقى وكلوا سنزيد بالنسبة لسورة أعراف. هنا طبعا رغدا، طبعا هنا عشان وإذ قلنا يبقى رغدا مش وإذ قيل زي الأعراف. طيب هنا حطة وسنزيد المحسنين، هناك طبعا قلت سنزيد عشان استئناف الكلام، يبقى هنا اسمع بقى معايا البيت دوت، وإذ قلنا يبقى انتبه بيه، أقول قلنا ادخلوا، قلنا ادخلوا في سورة البقرة واضحا كلماته مشتهرة، واسكنوا في سورة الأعراف فاقراه هكذا بلا خلاف. يقول سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا، هنا فأنزلنا عشان فأعرف فأرسلنا، هناك الرسالة الرسول الرسالة، يبقى إنما هنا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. يبقى هنا فبدل الذين ظلموا مفيش منهم عشان حاجة لك في الأعراف منهم. يبقى قيل لهم فأنزلنا هناك بقول فأرسلنا على الذين ظلموا أقول ريجي 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 هكذا ريجي الجيم اللي بعدها زي ريجي ريجي الاضطراب ريجي زم من السماء بما كانوا يفسقون. إذن عايز أنبه هنا هنا فأنزلنا هناك فأرسلنا هنا ظلموا مفيش ظلموا منه. يبقى اسمع البيت مني أقول في الأعراف منهم مش معاي واقرأ هنا ظلموا قولا وليس معه منهم وفي الأعراف لا تدعه. طب هنا فأنزلنا اسمع برضو البيت الثاني واقرأ واقرأ فأنزلنا بآي البقرة على الذين ظلموا محبرة. طب هنا فأنزلنا وهناك فأرسلنا اسمع البيت اللي بتاع هناك لكن فأرسلنا عليهم جاء في سورة الأعراف يقينا فعرفي. هنا آخر الآية بما كانوا يفسقون عشان هناك يظلمون. اسمع آخر بيت اليوم أقول وآخر الآية يفسقون فيها وفي الأعراف يظلمون. في اتصال فضل. نعم فضل.
السلام عليكم.
سأطلع فضل
نقرأ منين يا شيخ؟
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية.
نقرأ منين يا شيخ؟
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
جزاكم الله خير. بنتنا شيماء تتفضل. جزاكم الله خير. اتفضلي يا بنتي.
السلام عليكم.
السلام عليكم. اتفضلي يا بنتي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من
ثم اتخذتم العجل هكذا
ظالمون. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
نعم.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
جزاكم الله خير. نبدأ بقى إن شاء الله القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم
أنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
ودايما تتصبحوا بي وتتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات قلوا آمين رحم الله عبدا قال آمين وإلى لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم وحلقة الإعادة يوم الأربعاء إن شاء الله في تمام الساعة 3:45 وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله